عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل عز وجل: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، خير من علم القرآن وخير من قرأ القرآن، بل لقد كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي وروحي، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه وقتفى أثره واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل أبدا من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 47 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وبدون مقدمات لازلنا مع قصة البقرة التي سميت سورة البقرة باسمها، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ قال موسى لقومه: ويكفي أن الله عز وجل قد نسب قومه إليه في هذه الآية ليبين مدى الحميمية والقرب والصلة بين موسى وقومه، ومن ثم فستخرج النصيحة منه صلى الله عليه وسلم لقومه صادقة خالصة لا يريد لهم إلا الخير في الدنيا والآخرة. فالأفاضل صادقون في نصح أقوامهم، فكيف إذا كان الناصح الكليم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، ولم يقل أنا آمركم، وإنما صدر بقوله إن الله يأمركم ليقع الأمر الرباني في قلوبهم الموقع الذي يليق بجلال الآمر وعظمته. إن الله يأمركم، ووالله لو قال موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنا آمركم أن تذبحوا بقرة لكان واجبا على بني إسرائيل أن ينفذوا أمر الكليم الكريم موسى، فهو رسولهم الذي أنقذهم الله عز وجل به من سوء العذاب على يد فرعون وملئه، ونجاهم الله تبارك وتعالى بسببه من التيه بل ومن الشرك بل ومن الكفر والضلال. ومع ذلك يقول لهم الكليم الكريم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فكان الرد متعنتا متنطعا شديدا لا يليق البتة لا بالنبي الكليم الكريم ولا بأمر رب العالمين. قالوا أتتخذنا هزوا، أي أتهزأ بنا؟ قال في رد نبوي بليغ مختصر أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولا أريد أن أكرر ما أصلت في اللقاء الماضي. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ولم يقل بنو إسرائيل ادع لنا ربنا، وإنما قالوا لموسى ادع لنا ربك، وكأن رب موسى ربه جل وعلا وحده وليس رب بني إسرائيل كذلك. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول، أي قال موسى، إنه أي رب العزة والجلال، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، لا فارض ولا بكر. لا فارض يعني ليست كبيرة مسنة هرمة، ولا بكر أي ليست صغيرة لم يطرقها الفحل، وإنما هي عوان بين ذلك، وسط بين الكبيرة والصغيرة البكر. لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. وهذا من كلام نبي الله موسى على الراجح من قول جماهير أهل التفسير، فافعلوا ما تؤمرون. وكان من الواجب على بني إسرائيل أمام هذا الأمر النبوي الكريم من الكليم صلى الله عليه وسلم أن يبادروا بسرعة الاستجابة بتنفيذ الأمر باختيار بقرة وسط في السن بين الكبيرة المسنة والبكر الصغيرة، ليمتثلوا أمر الله ولينفذوا ما أمرهم به نبيهم رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام. ولكن طبيعة القوم لا يستطيعون التفلت منها أبدا، إنها طبيعة التلكؤ والتباطؤ والتعنت والتشدد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ولماذا هذا التشدد؟ ولماذا هذا التكلف؟ لو ذهبوا إلى أي بقرة وسط بين المسنة والبكر فذبحوها لقاموا بالواجب وأدوا ما كلفوا به، ولكنها طبيعة القوم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول للمرة الثانية، فالتفصيل والتحديد من العزيز الحميد. قال أي موسى، إنه جل جلاله يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديدة الصفرة تسر الناظرين. والسرور حالة نفسية تملأ القلب بالسعادة والانشراح والارتياح والرضا عن المنظور إليه أو عن المفروح به، حالة من السرور تملأ القلب للشيء الذي تنظر إليه أو تراه، تسر الناظرين. ومع ذلك كان من الواجب عليهم ألا يتباطؤوا مرة ثانية، وأن يذهبوا إلى بقرة وسط بين المسنة والبكر، وأن تكون شديدة الصفرة ويذبحوها. ولكنهم تلكأوا وتنطعوا وتشددوا، فسألوا للمرة الثالثة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وأرجو أن تنتبهوا معي، ففي هذه المرة شعر بنو إسرائيل بأنهم قد زادوا في لجاجتهم وزادوا في تعنتهم، وخافوا من غضب نبي الله موسى عليهم، ولذا فهم في هذه المرة يعتذرون عن السؤال في هذه المرة بأن الأمر قد التبس عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. فهم يعتذرون بأن الأمر قد التبس عليهم بعدما ضيقوا على أنفسهم دائرة الاختيار. وأنا أتساءل وأقول، أين الالتباس وأين الاشتباه؟ ألم يقل الله جل وعلا إنها بقرة؟ هل قال الله عز وجل اذبحوا شاة أو اذبحوا دجاجة أو اذبحوا ناقة؟ ألم يقل الحق تبارك وتعالى اذبحوا بقرة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ألم يقل الحق تبارك وتعالى بعد تعنتهم تحديدا لسنها إنها لا فارد ولا بكر، بل هي وسط بين الكبيرة المسنة وبين البكر الصغيرة؟ ألم يقل الحق تبارك وتعالى في رد ثالث مع تعنتهم وتشددهم، ألم يقل إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين؟ فأين الاشتباه إذن وأين الالتباس إذن؟ لكنه التعنت، لكنها اللجاجة، لكنه التنطع والتكلف والتشدد. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال بعض السلف، لو لم يقل بنو إسرائيل وإن إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا، لما هدوا إليها أبدا. ولكنهم في هذه المرة علقوا الأمر بالمشيئة، علقوا الأمر بالمشيئة، وهذا شيء جميل. إذا كان مقصدهم تفويض الأمر للملك الجليل، وأنا أشك في ذلك، لست متعنتا مثل بني إسرائيل، وإنما أشك، فحوار القوم كله مبني على التنطع والتشدد والتكلف. ولذلك أنا أقول، إن كان قصدهم بالمشيئة تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى فهذا أمر محمود، وهذا أمر جميل، أن يفوضوا الأمر لله سبحانه وأن يعلقوا الأمر بمشيئته. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته وتحت سمعه وبصره. ولا تتوهم البتة أن ورقة من شجرة أو نخلة تسقط بعيدا عن سمع وبصر الملك، كلا كلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بل لا تتوهم حبيبي في الله أن أنثى على وجه الأرض سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة تحمل إلا بأمر الملك للملك الموكل بالأرحام. قال جل جلاله، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. هل يعقل بعد ذلك أن تظن أن صاروخا هنا وطائرة هناك وقاذفة هنالك ولغما أرضيا في مكان رابع يتفجر كل هذا في الأرض وفي الكون بعيدا عن سمع وبصر وإرادة الملك جل جلاله؟ كلا كلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجميل أن يعلق بنو إسرائيل في هذه المرة الأمر على المشيئة، هذا إن كان قصدهم فعلا تفويض الأمر لله جل وعلا، وأنا أشك في ذلك، لأن الحوار كله مبني على غير ذلك، مبني على اللجاجة وطول النفس في الجدال والأخذ والرد مع الكليم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وإنما أنا أرى من خلال فهمي القاصر الضيق ومعايشتي لآيات القرآن الكريم وللقصة، أستشعر أن بني إسرائيل حتى في هذه المرة يحتجون بالمشيئة. يعني إن شاء الله هدايتنا للبقرة التي يريدنا أن نذبحها هدانا إليها، وإن لم نهتدي إليها فهذه مشيئته، لا ينبغي أن نعاتب ولا ينبغي أن يلومنا لا ربنا ولا حتى نبينا. فهم قوم متخصصون في اللجاجة والتعنت، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، وإنا إن شاء الله لمهتدون. فازداد الأمر مشقة وتضييقا عليهم. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى أيضا، وأجاب نبي الله بسعة صدر: أنا لا أعلم بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صبرا على قوم كصبر موسى على قومه. لذا قال حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، رحم الله أخي موسى، فلقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى، فتذكر في التو واللحظة أخاه الكليم الكريم موسى وما تعرض له من الأذى ومن التعنت من بني إسرائيل، فذكره بأبي وأمي. وهذا إن دل فإنما يدل على وفاء سيد الأوفياء محمد صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأجاب موسى، قال ادع لنا ربك تاني وتالت يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول جل جلال الله، قال أي موسى، إنه ربنا جل وعلا يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، أوصف جديدة، ضاقت جدا دائرة الاختيار. فبعد أن كانت بقرة ليست كبيرة وليست بكرا، وبعد أن كانت صفراء اللون، يضاف إليها صفات أخرى جديدة تزيد الأمر مشقة وتعقيدا وتضييقا. قال إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست مذللة في إثارة الأرض أي في حرثها، فإثارة الأرض الحرث، وحرث الأرض معروف لنا جميعا، فالحرث هو تقليب تربة الأرض لإعدادها وتهيئتها للزراعة بعد زراعة، هذا هو الحرث. فهذه البقرة ليست مذللة في حراثة الأرض. إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست مذللة في إثارة الأرض أي في حرثها، والحرث هو تقليب تربة الأرض بحيث يجعل الحارث أو الفلاح ظاهر التربة في باطنها ويجعل باطن التربة ظاهرها، هذه الحراثة وهذا هو الحرث. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ولا تسقي الحرث يعني لا يسقى عليها الماء، لا يسقى عليها الماء. بقرة لا فارد ولا بكر، صفراء اللون، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ثم أضاف الحق تبارك وتعالى صفة أخرى لهذه البقرة، فقال جل وعلا: لا شية فيها، مسلمة لا شية فيها، مسلمة من كل عيب، مسلمة من كل عيب. يا الله، ليست عرجاء، ليست عوراء، ليست هزيلة، ليست مختلطة الألوان وإنما بهذا الوصف الذي بينه وحدده الرحيم الرحمن. وسنقف على العلة والحكمة من هذا التشديد الآن. يبقى بقرة، بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، صفراء فاقع لونها، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة أي سليمة من كل العيوب لا شية فيها. ما معنى هذه اللفظة لا شية فيها؟ يعني لا اختلاط في ألوانها، هي صفراء فاقع لونها، ليس في جلدها سواد ولا بياض ولا حمرة، بل جلدها أصفر كأن شعاع الشمس يشرق منه يشع منه. وصف عجيب، فعلا مسلمة، فعلا كلمة عجيبة. ويزول العجب إذا علمت أنها كلمة من كلمات القرآن، فمصدرية القرآن دليل إعجازه اللغوي والعلمي والبلاغي، لأنه كلام الملك الرب العلي جل جلاله، مسلمة لا شية فيها. لا شية أي لا اختلاط ولا خلاف في لونها، فلونها أصفر فاقع اللون لا سواد فيه ولا بياض فيه ولا حمرة فيه. وخلي بالك، شية مأخوذة في لغة العرب هي مصدر، مصدر مأخوذ من وشيت الثوب أشيه وشيا وشية، مأخوذة في لغة العرب مصدر، شية مصدر من قولهم وشيت الثوب أشيه وشيا وشية، أي زينته بالألوان، أي زينته بالألوان. فالثوب الموشي أي المزين بالألوان المختلطة والمتعددة. فالله جل وعلا قل لا شية فيها، لا ألوان فيها ولا اختلاط فيها، بل جلدها أصفر فاقع الصفرة تسر الناظرين كأن شعاع الشمس يشع وينبثق ويشرق من جلدها. هذه صفات البقرة. سبحان ربي العظيم، سبحان الحكيم العليم. ولذلك العرب يقولون للنمام الواشي، للنمام الواشي. ليه؟ لأنه يشي يعني يزين، ويخلط كلامه بالكذب، يخلط كلامه بالكذب ويزين كلامه بالكذب. فالكلام مزين، فيه أكثر من وجه وأكثر من لون، وهذا هو النفاق بعينه. فالنمام ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات، والنمام هو القتات. والنميمة، النميمة تعريفها شرعا نقل الكلام بين الناس على سبيل الإساءة والإفساد، هذا تعريف النميمة، الذي ينقل الكلام ونيته أن يفسد وأن يمزق الأواصر وأن يقطع علاقات الأخوة في الله جل وعلا. وكم من بيوت سعيدة تحولت سعادتها إلى تعاسة، وكم من أخوة قوية مزقت أواصرها وأصبحت هذه الأواصر أوهى من بيوت العنكبوت بسبب النمامين والنمامات الذين لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا بالتحرك بين الخلق وبين البيوت لإفسادها بالنميمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وخطر النميمة عظيم لا يقل عن خطر الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم أيها الأحبة، هذه صفات البقرة. وهنا فقط خلي بالك بقى من القرآن، يا سلام، بعدما ضيق عليهم مجال الاختيار إلى منتهى التضييق قالوا الآن جئت بالحق. سبحان الله، كأن كل ما مضى ليس بالحق، كأن كل ما ذكره الكليم الكريم موسى لم يكن حقا. قالوا الآن، يعني الآن فقط جئت بالحق، فذبحوها. انظر إلى جمال القرآن وما كادوا يفعلون. يا الله، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها بعدما تحققوا من أوصافها وبعدما تعرفوا عليها ووجدوا كل الصفات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى متحققة في بقرة رأوها بأعينهم، سنعرف قصتها الآن. ذبحوها بعد العثور عليها وما كادوا يفعلون. خلي بالك من نحول ده وسأكتفي به. وما كادوا يفعلون تعريض قرآني بليغ بشدة تلكؤهم في استجابتهم لأمر ربهم ونبيهم. وسأكتفي بهذا، سأكتفي بهذه الكلمات، وأسألكم بالله تدبروها. وما كادوا يفعلون، لن أطيل النفس في الجانب الإعرابي واللغوي للفظة كاد، لكن سأكتفي بما أشرت إليه. فذبحوها وما كادوا يفعلون تعريض قرآني بليغ بتباطؤ القوم وتلكؤهم في استجابتهم لأمر ربهم جل وعلا ولأمر نبيهم الكليم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ويكفي القوم أن الذي عرض بهم حتى في هذا الموقف هو ربنا جل جلاله. وما كادوا يفعلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، سبحانه، سبحان من فاوت بين عباده، وسبحان من فرق بين عباده في الإدراك والفهم. سبحان من فاوت وفرق بين عباده في الإدراك والفهم والمعرفة والعلم والتعظيم والإجلال. انتبه معي، انتبه يا أختاه. يأمر الله جل وعلا إبراهيم الخليل بذبح ولده، بذبح ولده، فأسرع إبراهيم وتله للجبين، ويأمر بني إسرائيل بذبح بقرة فتباطؤوا وما كادوا يفعلون. ولله في خلقه شؤون. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. سبحانه سبحانه سبحانه. شتان شتان بين الثرى والثريا وبين الأرض وكواكب الجوزاء. لله في خلقه شؤون فعلا. سبحان من أعطى هؤلاء الفهم والإدراك. سبحان من أعطى هؤلاء من عباده الذين يعرفون جلاله ويعرفون عظمته. سبحان من أعطاهم الفهم والإدراك. سبحان من ملأ قلوبهم بالتعظيم والإجلال. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو عرفت البشرية ربها لسعدت في دنياها وأخراها. ومشكلة الأمة خاصة والبشرية عامة أنها إلى الآن لم تعرف ربها بعظمته، بجلاله، بقدره، بأسماء جلاله، بصفات كماله. والله والله ما أشرك من أشرك، وما عصى من عصى، وما تجرأ من تجرأ، إلا لما قل في قلبه قدر ربه جل وعلا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى. هذا درس بليغ لأمتي الحبيبة التي سكن حبها قلبي. وأنا حين أنصح الأمة فورب الكعبة، أنا لا أجلد الأمة ولا أرجمها، وليس هذا من حقي ولا من حق أي مخلوق على وجه الأرض. فأمة الحبيب كانت ولا زالت وستظل خير أمة، وأنا يزداد عشقي إن صحت اللفظة وحبي لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد كل حلقة من حلقات التفسير، لا سيما وأنا أتحدث عن بني إسرائيل، أزداد إجلالا لأمة البشير النذير، وأزداد حبا لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أي أدب هذا الذي كانت الأمة فيه؟ أي أدب وتوقير وإجلال هذا الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم فيه مع حبيب قلوبهم وقلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله ثم والله لقد خاف الصحابة أن يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرفونه تمام المعرفة ويعلمونه علم اليقين، خشية أن يقعوا في معصية أو أن يقدموا بين يدي رب العالمين وبين يدي سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين، وسأكتفي بذكر نموذج ومثال واحد فقط، ففي الصحيحين يسألهم حبيبنا صلى الله عليه وآله في منى، في منى، في حجة الوداع، في يوم الحج الأكبر، ويقول لهم أي يوم هذا؟ فيقول الصحابة رضوان الله عليهم: الله ورسوله أعلم. يا إلهي، الله ورسوله أعلم. نعم، الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ مش يوم العيد الأكبر؟ أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. أيوه، هو يوم النحر، ما احنا عارفين. قالوا بلى. فقال بأبي وأمي وروحي: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذي الحجة؟ قالوا: بلى، عارفين ذي الحجة. فقال: أي بلد هذا؟ اوعى تقول لي مش عارفين بلدهم. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن يومكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بأبي وأمي وقلبي وروحي، ورضي الله عن أصحاب رسول الله الذين رباهم المصطفى. وكفى، خلاص. ما أنا بقول دايما كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه، صح ولا لا؟ كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه ومربيه ومعلمه، فكيف إذا كان المعلم والمربي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولا؟ لقد استطاع بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ذلك يا أحبابي يوم نجح الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني القرآني والنبوي، لكنه بأبي وأمي وقلبي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات أو في أشرطة السيديهات أو الكاسيتات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والإخلاص والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني المبارك ليحول هذا المنهج القرآني والنبوي في حياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولذا تحذير لأمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم من أن تتبع طريقة بني إسرائيل في التعامل مع نبي الله موسى، تحذير للأمة أن تتبع نفس الطريقة في التعامل مع إمام الأنبياء الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، خلي بالك من التحذير، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إياكم أن تتكلفوا، إياكم أن تتنطعوا، إياكم أن تتشددوا. تحذير بين للأمة، يحذر الله الأمة الميمونة، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة المرحومة، فيقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، يقولها ثلاثا، حديث رواه أحمد، رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، هلك المتنطعون. من هو المتنطع؟ المتنطع هو المتعمق الغالي المتجاوز للحدود في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله، هذا متنطع، لن يستمر على الطريق أبدا، لأن النفس جموح. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لن يقطع المسافة التي خرج من أجلها ولن يبقي الظهر الذي يركبه، خاسر في كل شيء. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا، سددوا يعني استقيموا على المنهج، على امثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، برش على السداد، قارب من السداد، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هلك المتنطعون. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وفي لفظ فاجتنبوه. يبقى الأمر فيه سعة، أنت ما تقدرش على كل التكاليف، لا تستطيع أن تقوم بكل التكاليف، فأدي منها ما استطعت، ما يتفق مع قدراتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، أي بين عمودين من أعمدة المسجد النبوي، والحديث في الصحيحين، فقال بأبي وأمي وروحي: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب، إذا فترت تعلقت به، تكره نفسها إكراها على الوقوف بين يدي ربها جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: الرحمة المهداة والنعمة المسداة حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد فلينم. هذا هو الدين. لما التنطع؟ ولما التكلف؟ ولما التشدد؟ ولما التجاوز للحدود في الأقوال والأفعال والأحوال؟ اعلم بأنك لست أفضل من سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك استيقظ ونام، صام وأفطر، تزوج النساء، أكل في المعارك، بل وعرس بنسائه في المعارك والغزوات. فلم بغي أن تتكلف ما لا تطيق، بل لما واصل الصوم كخاصية من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو أن يقلد رسول الله في وصال الصوم، نهاهم بأبي وأمي وروحي عن ذلك، وقال: لا تفعلوا فعلي، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. رسول الله ليس بشرا عاديا، بل لقد كلفه الله جل وعلا بأمور وجعلها في حقه فرائض وواجبات ليست في حقنا كذلك، ليست في حقنا كذلك بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا درس بليغ فيه تحذير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من التنطع والتكلف والتشدد والسؤال في المسائل التي لا ينبني عليها عمل. يا أخي، ما قيمة السؤال أن تقول: ما اسم كلب أصحاب الكهف؟ ما الذي ينبني على هذا السؤال من عمل؟ هل كانت النملة التي حذرت قومها في صورة النمل ذكرا أم أنثى؟ ما قيمة الجواب على هذا السؤال يا أخي الحبيب؟ هل في الجنة في فسيخ؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تطرح علينا. لا ينبغي أن نتعمق وأن نتكلف وأن نتشدد وأن نخوض في طرح بعض المسائل التي لا ينبني عليها عمل، بل اسمع مني. وأظن أن كثيرا من الأمة سيستمعون هذا الحديث الليلة لأول مرة. هل تعلمون من أعظم المسلمين جرما؟ يا إلهي، سؤال خطير جدا يا شيخ. أو الله، من أعظم المسلمين جرما؟ مين ده؟ هتقول لي بقى ده رجل التل أتلة، ده رجل عدد ما شئت من الصفات، لكن اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المسلمين جرما، والحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. هل تتصور هذا؟ رجل سأل عن مسألة، عن شيء لم يحرم، سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته، هذا أعظم المسلمين جرما. انظروا إلى شفقة النبي على الأمة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة حين قال يعني أعظم المسلمين جرما. ظننت أن الجواب سيكون صاعقة في عمل بشع فظيع قد لا يخطر على العقل أو البال، لكن تعجبت وزال عجبي حينما علمت أن الذي يقول هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صاحب أكبر قلب عرفته الأرض، الذي يسع جهل الآخرين وأخطاء الآخرين. أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم، أي هذا الشيء من أجل مسألته. لا تتكلف يا أخي ولا تتكلف يا أختاه، ولا تتنطع ولا تغالي ولا تتجاوز الحد، لأن النفس جموح ولن تستطيع المداومة على ذلك. وكلكم يذكر حديث حنظلة الأسيدي وفي صحيح مسلم حين لقي الصديق رضي الله عنه يوما فسأله الصديق فقال له حنظلة: نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: ما ليه؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين أو رأي عين، يعني كأن نرى الجنة والنار رأي العين، الله أكبر، فنبكي وتخضل لحانا. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال أبو بكر صديق الأمة الأكبر: والله إنا لنلقى مثل هذا، أنا كمان في هذه المسألة. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار فنبكي وتخضل لحانا، تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين فنبكي وتخضل لحانا. فإذا ما عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج، أي استمتعنا بنسائنا وانشغلنا بهن، عافسنا الأزواج والأولاد ولعبنا مع أولادنا والضيعات أي التجارات والأموال، ونسينا كثيرا، نسينا الحالة الرقراقة الإيمانية التي نكون عليها عندك يا رسول الله، فماذا قال بأبي وأمي وروحي؟ قال: والذي نفسي بيده، لو تدومون على الحالة التي تكونون عليها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، أي ساعة عافس فيها زوجتك، داعب فيها امرأتك، داعب فيها أولادك، انشغل فيها بضيعتك بأموالك وتجارتك، أما الساعة الأخرى ففرغ قلبك وذهنك وقلبك وعقلك وكيانك وروحك لربك سبحانه وتعالى، فلتبكي ولتخضل لحيتك حينئذ من البكاء، ولينخلع قلبك إجلالا لربك وهيبة منه سبحانه وتعالى، وليقشعر جلدك من خشيته عز وجل. هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. أيها الأحبة، ذكر كثير من المفسرين علة هذا التشديد للوصول إلى بقرة بعينها، لا فارط ولا بكر، وسط بين ذلك، صفراء فاقع لونها، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة من كل العيوب، لا خلط فيها ولا التباس في ألوانها. ذكر كثير من المفسرين علة هذا التشديد في الوصول أو للوصول إلى بقرة محددة بعينها، وذكروا قصة جميلة. وقفت على ثلاث روايات لهذه القصة، فحواها أن رجلا صالحا من بني إسرائيل حين حضرته الوفاة كانت له عجلة صغيرة وكان له ولد، فخاف على عجلته هذه من بني إسرائيل فأطلق هذه العجلة في غيظة، والغيظة هي المكان الذي يتكاثف ويتكاثر فيه النبات الضخم المتشابك الأغصان كالغابة بلغتنا، أطلقها في غيظة وقال هذا الرجل الصالح من بني إسرائيل: اللهم إني قد استودعتك هذه العجلة لولدي حين يكبر. سبحان الله، وشب هذا الغلام ابن هذا الرجل الصالح، فقالت له أمه وكان بارا بأمه: يا بني، إن الله عز وجل قد استودع الله عجلة لك، يا بني إن أباك قد استودع الله عز وجل عجلة لك. شايف الأم حتى الكلمات، يا بني إن أباك قد استودع الله عجلة لك فاذهب ابحث عنها. قال: أين أجدها يا أمي؟ قالت: في الغيظة. قال: وكيف أجدها؟ قالت: اذهب فقل: اللهم رب إبراهيم وموسى، رد علي ما استودعه أبي عندك. لا إله إلا الله. فذهب هذا الغلام المبارك إلى الغيظة وقال: اللهم رب إبراهيم وموسى، رد علي ما استودعه أبي عندك. فخرجت البقرة التي وصفت بكل الصفات السابقة، ولذلك في الغالب كما قال بعض المفسرين من السلف بقرة وحشية، يعني تربت في غيظة، لم تتربى على الزرع ولا على الحرث ولا على سقي الماء ولا، وإنما من الصغر في هذه الغيظة. فجاءته البقرة فأخذ بقرنها وعاد بها إلى أمه، فحين رآها بنو إسرائيل تمشي في الطريق يجرها هذا الغلام قالوا: هي نفس الصفات التي ذكرها لنا ربنا جل وعلا على لسان نبيه الكليم الكريم موسى. فذهبوا إليه، باختصار شديد باعها إليهم بملء مسكها أي جلدها ذهبا، وقالوا: هذه ثمرة صلاح الأب وبر الابن بالأم، هذه ثمرة صلاح الأب وبر الابن بالأم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. القصة جميلة وسامية المقاصد، فما أروع صلاح الأب لذاته بل ولأولاده، والأدلة عندنا في السنة النبوية على ذلك كثيرة. وما أجل وأعظم وأروع وأفضل بر الابن بأمه، وعندنا من الأدلة القرآنية والنبوية على جلال هذا الصنيع الكثير. ولكن عاهدنا الله عز وجل أن نكون أمناء في الطرح، وأننا الآن في مرحلة تحتاج إلى تمحيص وتحقيق وتدقيق وغربلة لكتب أئمتنا وسادتنا وعلمائنا، كتب التفسير. لا أدعي ورب الكعبة أنني واحد من هؤلاء، لا والله، فأقسم بالله على ذلك، بل أنا وراء 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 هؤلاء بكثير، إنما أنا جامع فقط لزرعهم وملتقط فقط لوردهم وزهورهم. وليس من حق تلميذ صغير مثلي أن يخطئ هؤلاء، ولكن العلم رحم بين أهله، وأسأل الله أن أكون من أهله وأن يرزقنا الذل إليه. وأردد الآن بصدق أشهد الله على ذلك، أردد الآن: أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا، فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. لكن من باب الأمانة العلمية أشهد الله فقط، لم أقف على سند ثابت صحيح لهذه القصة الجميلة في فحواها ومضمونها ومعناها، لأننا عاهدنا الله عز وجل على التدقيق والتمحيص والتحقيق لكل ما سطره سادتنا وأئمتنا وعلماؤنا، ويكفينا أن نقف عندما وقف عنده القرآن الكريم، وعندما أخبرنا به النبي العظيم سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن ثم فأنا لم أقف على دليل لصحة سند هذه الروايات الثلاث في قصة البقرة في العلة التي من أجلها شدد ربنا تبارك وتعالى على هؤلاء ليصلوا إلى هذه البقرة بعينها، لأن الحق عز وجل قد بين العلة من هذا الأمر والغاية من هذا التكليف في قوله سبحانه وتعالى في آخر القصة: وهذا من بلاغة القرآن وجمال القرآن وإبداع القرآن، أن يفاجئنا بأمر موسى: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة، إيه علاقة البقرة بالقصة؟ يعني أسلوب يجمع القلوب ويهز القلوب، ثم يأتي في آخر القصة القرآنية بأسلوب القرآن الذي يأخذ العقول ويبهر الألباب ليبين لنا الغاية والحكمة من هذا الأمر والتكليف، فيقول جل جلاله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. خلي بالك عشان نختم الحلقة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذه هي الغاية والحكمة التي من أجلها أمر الله بني إسرائيل في أول القصة بذبح البقرة. وإذ قتلتم نفسا، وذكرت أثر عبيد السلماني بسند صحيح عند ابن جرير الطبري حين أخبرنا عن قصة هذا القتيل، رجل غني ثري في بني إسرائيل قتله وارثه وقد تعجل الميراث، ثم ألقاه في سبط غير سبطه، واتهم هذا السبط الآخر بأنهم قتلوا هذا الرجل، وكادت أن تحدث فتة في بني إسرائيل وحملوا السلاح، فقال أولو النهى أصحاب العقول والألباب: أتقتتلون وفيكم رسول الله أي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فذهبوا إليه ليستفسروا منه عن القاتل لهذا الرجل، فقال لهم نبي الله موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب، وإذ قتلتم نفسا، هذا هو القتيل، فادارأتم فيها. فادارأتم يعني إيه؟ يعني فاختلفتم وتدافعتم، دارأتم أي تدافعتم، فكل واحد منكم يدفع عن نفسه التهمة ويتهم غيره. فادارأتم فيها، يا سلام على القرآن، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي والله جل وعلا سيظهر الحق وسيبين الحقيقة لا على لسان شاهد بل على لسان المقتول نفسه. يا الله، جل جلال الملك، جل جلال الملك، معليش سامحوني، يعني أنا بقول بأن هذا، بأن إظهار الحقيقة لا على لسان شاهد بل على لسان المقتول نفسه، أقول إنها كرامة لنبي الله موسى. إي والله، أقول إنها كرامة من الله لنبي الله موسى، لأنه لا يمكن أبدا أن يذهب قوم إلى نبيهم في تهمة كهذه ويطلبون منه أن يبين القاتل دون أن يبين النبي القاتل الحقيقي، وإلا لفتن القوم، والقوم يفتنون بأقل شيء، فكيف إذا مر عليهم هذا الشيء دون أن يبين لهم النبي فيه أي شيء؟ مستحيل. كرامة من الله لموسى، وما أكثر كرامات الله لموسى صلى الله عليه وسلم. أنا أحب نبي الله موسى وقلبي مملوء بحبه، أشهد الله على ذلك. وبحب جميع الرسل والأنبياء، لكنني أشعر بتعاطف شديد جدا وبمحبة عارمة صادقة لنبي الله الكليم الكريم. ولا شك ولا ريب، كل محبة لهؤلاء الأفاضل إنما هي محبة تابعة لمحبتنا لإمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. أوحى الله عز وجل إلى نبيه موسى أن يأمرهم أن يذبحوا هذه البقرة التي تمكنوا من الوصول إليها، وأن يضربوا هذا القتيل ببعضها. ما فيش داعي لإطالة النفس في هذا البعض، قرأت صفحات طويلة جدا في تحديد هذا البعض من البقرة. لا يعنينا الرأس، الساقان، الفخذ، الرقبة، اللسان، لا يعنينا، لا ينبني على هذا عمل. فقلنا اضربوه ببعضها، فلما ضربوه ببعض هذه البقرة المذبوحة أحياه الله عز وجل وأنطقه، فقال هذا المقتول قاتلي فلان على مرأى مسمع من بني إسرائيل بحضرة النبي الكليم الكريم موسى. الله أكبر، هل تصورت معي المشهد؟ آه لو كانت الفضائيات موجودة لنقلت وصورت ورأت الدنيا كلها هذا المشهد الذي يخلع القلب. ميت ميت يخرج من باطن الأرض بعد هذه التهمة وبعد هذه الفتنة التي حمل فيها أصباط بني إسرائيل السلاح على بعضهم البعض، يخرج من باطن الأرض ويضرب ببعض بقرة مذبوحة ميتة، فيحييه الحي الذي لا يموت وينطقه فيقول قاتل فلان ويموت. على الراجح من قول جماهير المفسرين أدى الأمانة والرسالة التي أراد الله أن يكرم بها نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا فقلنا اضربوه بعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. كذلك يحيي الله الموت، انتبهوا، كما أحيى الله هذا القتيل أمام عيونكم فسيحيي الموت، وما ذلك عليه بعزيز، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأعجب حين أمر ربي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه أن الله جل وعلا سيحيي الخلق بعد موتهم وسيبعثهم بعد موتهم، قسم عجيب. الله يأمر نبيه أن يقسم، وهو الصادق الذي يحتاج إلى قسم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقضية البعث قضية ثابتة بنص القرآن والسنة، والآيات القرآنية كثيرة، لكن أكتفي بحديث قدسي جليل رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري وغيره وأحمد وأصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد جل جلال ربي. وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إبدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. جل جلاله أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته الكونية والشرعية. فمن أعظم آياته الدالة على وحدانيته وعظمته وجلاله وقدرته أن يحيي هذا الميت، خلي بالك من نحوله، أن يحيي هذا الميت بضربة بعض بقرة مذبوحة مذبوحة، لا حياة في هذا البعض الذي ضرب به الميت فضلا عن الإحياء، لا حياة فيه فضلا عن أن يحيي غيره، لكنها وسيلة أراد الله جل وعلا أن تكون ظاهرة لبني إسرائيل، لأنهم لا يؤمنون إلا بالماديات والحسيات. فهم الذين قالوا أرنا الله جهرة، فهي وسيلة ظاهرة، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته الدالة على وحدانيته وعظمته وتمام قدرته. فكل الناس يرون آثار القدرة، لكن جل الناس لا يعرفون كيف تعمل قدرة، ولا يعلمون كنه القدرة ولا كيفية القدرة. بل أنا أقول إن من يكلف عقله أن يصل إلى منتهى قدرة الله جل وعلا كمن يكلف نملة أن تنقل جبلا من مكانه لآخر. يا أخي تعلم الأدب مع ربك القدير، والله العظيم ما نعرف حاجة، والله ما نعرف حاجة. يا مولانا وصلنا الفضائيات ووصلنا للسماء تبس الفضاء ديسكفري لسه في وصنعنا الذرة وصنعنا القنبلة النووية والهيدروجينية وصنعنا الانترنت، والعالم كله تحول إلى قرية صغيرة تقول لي ما نعرفش حاجة. والله لازلنا نسبح في بحار المجهول، والله لا ندري إلى اللحظة ولا نعلم كيف نبول، والله لا نعلم كيف نبول، أعز الله مقام إخواني وأخواتي، والله لا ندري. منتهى القدرة لا يعلمه إلا القدير، وحدود القدرة عند الملك القدير فحسب. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آيات، هذه آية. وأيضا من أعظم الآيات في هذه القصة أن الله جل وعلا أكد لبني إسرائيل مرة أخرى صدق نبوة موسى وصدق رسالته. نعم، لأنهم قالوا له في أول القصة تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي رجاء أن تعقلوا عن الله مراده وأن تعقلوا عن رسوله الكليم الكريم موسى مراده. أيها الأحبة، الموقف مهيب والمشهد جليل. ميت يتكلم في حضرة الكليم الكريم موسى، وبنو إسرائيل يحيطون بالمكان كله، والصمت يخيم، والأنفاس محبوسة، والصدور تعلو وتهبط، والأبصار مشدوها. هذا المشهد يباغت الله بني إسرائيل بنطق هذا الميت واعترافه وإظهار القاتل وتبرئة من اتهم في قتله ظلما وعدوانا. هذا المشهد كفيل ورب الكعبة وكاف أن يهز قلوب بني إسرائيل هزا، ليزيل عنها الغفلة والقسوة، وليملأها في التو واللحظة بالتقوى والخشية. ولكن هيهات هيهات، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم والفهم والعمل، وأحمد الله أننا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأصلي وأسلم على نبي الله موسى، وأصلي وأسلم على نبي الله محمد، وأصلي وأسلم على جميع إخوانهم إخوانهما من النبيين والمرسلين، وأردد مضطرا مضطرا بحب ورب الكعبة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم كما خلقتنا موحدين متبعين لسيد النبيين ثبتنا على هذا التوحيد والاتباع حتى نلقاك يا أرحم الراحمين لنسعد بصحبة سيد المرسلين في الفردوس الأعلى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين حكمة